عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده أن جعل لهم مثل هذه الأماكن المباركة الطيبة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحب البلاد إلى الله المساجد، وأبرد البلاد إلى الله الأسواق. فكلما بني مسجد وكلما انتشر الخير بين يدي هذا المسجد أو ذاك، فإن هذه من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده. فكلما انتشر الخير اضمحل الشر، وكلما انتشرت سنة النبي عليه الصلاة والسلام ذهبت البدعة وولت. فهذه المساجد كانت لها اهتمام عظيم في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة في هذه الأماكن المباركة الطيبة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفصل في القضايا في هذه الأماكن المباركة الطيبة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج المجاهدين في سبيل الله من مثل هذه الأماكن المباركة الطيبة. هذه المساجد قد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في فضلها، وهي على شقين: فضل من أتى المساجد، وفضل من كان سببا في اجتماع الناس، ألا وهو من بذل الغالي والرخيص لكل ما يجعل سببا في اجتماع الناس لمثل هذه الأماكن المباركة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. كلما جئت في أول النهار جئت في آخر النهار إلى هذه الأماكن وهذه البقاع المباركة أعد الله عز وجل لك وهيأ لك ما يهيأ للضيف من القرب، أي من المطعم ومن المشرب. وإذا كنت متعلقا بالمساجد فأبشر يا عبد الله، في الظل الذي تستظل به يوم القيامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن هؤلاء ورجل قلبه معلق بالمساجد. وكلما أتيت المسجد يا عبد الله فرح الله بقدومك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما توطن عبد مسلم في المساجد للصلاة وللذكر إلا تبشبش الله له، كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم إذا قدم عليه. وأما من كان سببا في اجتماع الناس فليبشر بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا مثله في الجنة. هذه الأماكن وهذه البقاع المباركة الطاهرة الطيبة اختلف الناس فيها على ثلاثة، وكما كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ما من مسألة إلا وينقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام، إلى طرفين ووسط، طرف فيه غلو وإفراط، وطرف فيه ترخص وتفريط، والحق الوسط. فبعض الناس يحرم عليك كل شيء تفعله داخل المساجد: لا تفعل كذا، لا تفعل كذا، أنت في مسجد، حتى ولو كان شيئا مباحا، بل حتى لو فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد أنه يمتنع عن هذا الأمر. والآخر أصحاب التفريط جعل المساجد من الممتلكات العامة، لك أن تعبث بالمسجد لأنه ملك الجميع، ولأولادي أن يعبثوا بمياه المسجد لأنه من الممتلكات العامة، كلاهما على خطر. والحق أن تكون وقافا عند كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك نذكر باختصار ما يتعلق بهذا منذ خروجك من بيتك وتدخل المسجد إلى خروجك من المسجد. إذا خرجت يا عبد الله من بيتك يستحب أن تتوضأ في البيت قبل أن تخرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي هريرة: من توضأ فأحسن وضوءه فخرج إلى الصلاة إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، جعل الله بكل خطوة يخطوها درجة ورفع عنه بها خطيئة. وكلما بعدت عن المسجد وكلما كانت المشقة كان لك الأجر، بل أن العلماء جعلوا الحسنات أو أعدوا الحسنات أنها تكتب ذهابا وإيابا، لحديث جاء في صحيح مسلم من حديث أنس وجاء من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبني سلمة: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. فإذا كان كذلك، فإذا بعدت المشقة أو بعدت الديار عن المساجد وعظمت المشقة عظم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. إن جئت إلى المسجد فإياك أن تجري أو تسعى أو تهرول، فهذا منهي عنه. بعض عوام الناس إذا سمع الإمام وهو يصلي بالناس ولا سيما في الصلاة الجهرية جرى، يريد أن يدرك الصلاة، وهذا منهي عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الصلاة فلا تعتوها وأنتم تسعون، وعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقد قال ابن رشد رحمة الله عليه: الحكمة من هذا النهي أن الإنسان إذا جرى وجاء وكبر مباشرة ربما ينشغل بحبس النفس، ثم بعد ذلك إذا دخلت المسجد يا عبد الله ادخل برجلك اليمنى، وإذا خرجت اخرج برجلك اليسرى، لما جاء في مستدرك الحاكم من حديث أنس، الحديث حسن، حسنه شيخنا مقبل بن هادي الوادع رحمة الله عليه، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل المسجد بدأ برجل اليمنى، وإذا خرج بدأ برجل اليسرى، جاء قولا عن النبي وجاء فعلا عنه. وإذا دخلت المسجد لك أن تقول أي ذكر هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمثل أن تقول: اللهم إني أسألك من فضلك، أعوذ بالله العظيم وجه الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم، أي ذكر هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لك أن تقوله. وإذا دخلت المسجد يا عبد الله فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والحديث في الصحيحين من حديث أبي قتادة. وإذا نسيت وقد جلست وتذكرت فيما بعد فيتعين عليك أن تقوم. فقد جاء رجل يقال له سليك الغطفان ودخل المسجد وجلس والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين، قم فصلي ركعتين. يتعين عليه أن يقوم وأن يصلي ركعتين. فعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أن تحية المسجد واجبة وليست بمستحبة. وإذا كنت تصلي أكانت تحية المسجد أم السنة القبلية لبعض الصلوات وأقيمت الصلاة، فاقطع صلاتك وصلي مع الإمام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لا صلاة إلا المكتوبة. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة أي إذا شرع المؤذن بإقامة الصلاة، لرواية جاءت سنن البيهقي وهي حسنة. وقوله عليه الصلاة والسلام فلا صلاة أي فلا صلاة صحيحة، لا صلاة صحيحة. مر النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن حينة على رجل وهو يصلي السنة القبلية لصلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كلمة خفيفة ثم جاء وصلى بالناس. فبعد أن فرغ النبي من الصلاة لاث الناس، اجتمع الناس على هذا الرجل وقالوا ما قال لك رسول الله؟ قال قال لي الصبح أربعا الصبح أربعا. وفي حديث عبد الله بن سرجس قال لرجل يا هذا بأي صلاتيك اعتدت، بالتي صليت وحدك أو بالتي صليت معنا؟ فإذا اقطع صلاتك وصلي مع الناس، وإذا استمريت في صلاتك وقد أقيمت الصلاة فصلاتك باطلة غير صحيحة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إلا المكتوبة، استثنى من ذلك الصلاة المكتوبة، إن كنت تصلي صلاة مكتوبة مثلا نسيت صلاة الظهر وتذكرتها قبيل إقامة العصر فصليت الظهر وأقيمت صلاة العصر فاستمر في صلاة الظهر ثم بعد ذلك تأتي تصلي صلاة العصر. بقي إذا بقي لك شيء يسير من صلاتك فهل لك أن تستمر أو أن تقطع صلاتك؟ الصحيح من أقوال أهل العلم إذا بقي لك أقل من ركعة فتستمر في صلاتك، أما إذا كان أكثر من ركعة فإنك تقطع صلاتك، وهذا ما رجحه العراقي والشوكاني رحمة الله عليه، واستدلوا بهذه اللفظة فلا صلاة، وقالوا أقل الصلاة ركعة وأقل من ركعة لا تسمى صلاة كاملة. فعلى هذا إذا بقي أقل من ركعة فإنك تستمر وتوجد في صلاتك، وإذا أردت أن تنصرف قد أقيمت الصلاة فهل تقطع صلاتك بتسليم أم بدون تسليم؟ محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بتسليم واستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة طهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، واستدل أيضا برواية جاءت في مسلم في الرجل الذي صلى خلف معاذ بن جبل لما أطال معاذ الصلاة فجاءت رواية أنه سلم وصلى وحده، وهي رواية شاذة كما حكم عليها الدارقطني. ولذلك رجح بعض أهل العلم على أنه لا تسليم لأن صلاة منتقضة قد انتقصت ولم تستكمل. وأما مفتاح الصلاة طهور، هذا الحديث أجابه يحمل على الصلاة الكاملة إذا صليت صلاة كاملة. بقي ما يتعلق بالمحظورات، محظورات المسجد. هناك محظورات من ضمن محظورات أن الإنسان إذا أراد أن يبني مسجدا ينبغي عليه ألا يبني مسجدا على قبر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقوله عليه الصلاة والسلام ألا إنه من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا فإني أنهاكم عن ذلك، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وأيضا من المحظورات رفع الصوت من غير حاجة، هذا يرفع صوته وهذا يصيح وهذا يتكلم فهذا منهي عنه، قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث مسعود قال إياكم وهيشات الأسواق، أي لا تجعلوا المساجد كالأسواق. وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال كنت جالسا في المسجد فحسبني رجل فالتفت فإذا هو عمر بن الخطاب قال ادعوا هذين الرجلين، قال فدعوتهم قال ممن أنتما؟ قالوا من أهل الطائف، قال لو كنتما من أهل هذا البلد لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المحظورات أيضا زخرفة المساجد، زخرف المسجد فهذا منهي عنه. قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرت بتشييد المساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. وكلا الحديثين قد صححهما الشيخان الألباني والواضعي رحمة الله عليه أجمعين. وأيضا من المحظورات البصاق بالمسجد الذي هو معد للصلاة، فهذا منهي عنه. قال عليه الصلاة والسلام: البصاق بالمسجد خطيئة وكفارتها دفنها. من المحظورات أيضا أن الإنسان يبيع أو يبتاع داخل المسجد ولو عبر الهاتف. معك محل وجعلت إنسانا عليه عاملا واتصل بك وقال لك هناك صفقة وكذا، وتكلمت مع الطرف الآخر وبكم السعر، خلاص أبيع لك كذا على أنك تسلم لعاملي، هذه الطريقة محرمة، فلك أن تقول هذا خارج المسجد وليس في داخله. قال عليه الصلاة والسلام: من وجدتموه يبيع أو يبتاع فقولوا لا أربح الله تجارتك. أيضا من المحظورات أن تنشد ضالة، ضاعت غنمة، ضاع جواز، بطاقة شخصية، لا يجوز للإمام أو لأحد المصلين أن يقوم بعد الصلاة: أيها الناس ضاع علي كذا وكذا، حتى ولو كان طفلا، وإنما تصرف الصواب أنه يبقى على بوابة المسجد خارج المسجد ويخبر الناس ويستفسر هل من وجد جوازا أو بطاقة أو شيء من هذا القبيل، أو أنه يضع خبرا عند إمام المسجد ويضع رقم هاتف في حالة إذا وجدوا يتصلون به، هذا لا بأس. أما أنك تنشد ضالة فقد قال عليه الصلاة والسلام: من وجدتموه ينشد ضالة فقولوا لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليك. أيضا من المحظورات أنك تأتي من بيتك وأنت قد أكلت بصلا أو ثوما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مصلانا. وجاء بلفظ: لا يقربن مساجدنا. وجاء في حديث آخر: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. بقي من الأشياء المباحة، من الأشياء المباحة التكلم في أمور الدنيا لكن باقتصاد وليس بتوسع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس معه الصحابة بعد صلاة الفجر كما في حديث جابر بن سمرة قال: كنا نتذاكر في أمر الجاهلية فكنا نضحك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم. أما حال بعض الشباب ربما يجلسون على حلق ويتكلمون في أمور الكرة ويتكلمون في أمور كذا، فهذا تعد من المنكرات. أما وجد أمطار في بلد أو سيل في بلد وتكلمنا، لكن كما قلنا باقتصاد، فإن المساجد ما بنيت لهذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بنيت المساجد لما بنيت له، إنما بنيت لذكر الله، بنيت لهذا. أيضا من الأشياء المباحة فعلها داخل المسجد النوم، لنا أن ننام في المسجد ولكن هذا يعود إلى إمام المسجد، وإلا أهل الصفة ناموا في المسجد، وأيضا الجارية التي كانت تقوم المسجد كانت تنام في المسجد، وابن عمر كان ينام بعض الأحيان في المسجد، علي بن أبي طالب لما غضب من فاطمة في يوم من الأيام نام في المسجد، فهذا لا بأس. في بعض الأحيان في رمضان يأتي بعض الناس يصلي الظهر في جماعة ويحب أن يقرأ قرآن في الساعة الواحدة واحدة ونصف، شعر بنعاس فأحب أن ينام إلى أذان العصر، لا بأس بذلك. أحب أيضا ينام بعضهم إلى من الليل إلى الفجر، إلى صلاة الفجر داخل المسجد، هذا يعود إلى إمام المسجد. وفق الله الجميع المحب وأرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.